الرحمن
وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا
التقوى.
نحن اليوم على موعد مع صفة جديدة ومع خصمة أخرى كريمة ومع نعمة عظيمة ومنة كريمة امتن الله جل وعلا بها على يحيى عليه السلام ألا وهي وكان تقيا.
التقوى التقوى التقوى. أما الآن مع فضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاجمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلمنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحمدك يا ربي وأستعينك وأستغفرك وأستهديك، لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك وعظم جاهك ولا إله غيرك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزني عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، مع اللقاء العاشر على الكوام ما زلنا نطوف بحضراتكم في بستان سورة مريم، وما زال حديثنا عن المؤهلات التي امتن الله جل وعلا بها على نبيه يحيى عليه السلام. ولقد تكلمنا عن بعض هذه المؤهلات، ألا وهي وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة. ونحن اليوم على موعد مع المؤهل الرابع من هذه المؤهلات التي امتن الله جل وعلا بها على يحيى لينهض بالأمانة التي أمر أن يحملها بجد وقوة ورجولة وعزم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. نحن اليوم على موعد مع صفة جديدة ومع خصمة أخرى كريمة ومع نعمة عظيمة ومنة كريمة امتن الله جل وعلا بها على يحيى عليه السلام، ألا وهي وكان تقيا. يا لها من شهادة أن يشهد الله جل وعلا في كبريائه وعليائه لعبد من عباده بالتقوى، فيقول الله سبحانه وتعالى وكان تقيا. وصفة التقوى أيها الأحباب كما تعودنا نطوف في بستان هذه الصفة لنتعرف على معناها وعلى شروطها وعلى أركانها وعلى مقتضاها، ليعرض كل واحد منا نفسه على هذه الصفة التي امتن الله جل وعلا بها على عبد من عباده ألا وهو يحيى على
نبينا وعليه الصلاة والسلام. التقوى ليست كلمة ترددها الألسن، وليست دخانا يطير في الهواء، ولكن التقوى أمر عظيم، ولكن التقوى وصية الله جل وعلا لجميع خلقه، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لجميع أمته، وما زالت هي الوصية التي ظل سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يتناقلونها جيلا بعد جيل، حتى خرجوا من الدنيا وهم من أهل هذه الصفة وأهل هذا الخلق، وخرجوا من الدنيا والله جل وعلا عنهم راض. التقوى وصية الله للناس عامة وللمؤمنين خاصة. يقول جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ووصية الله جل وعلا لعباده المؤمنين، فقال سبحانه مخاطبا أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وأوصى الله جل وعلا بها المؤمنين في سورة آل عمران فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصى الله جل وعلا بها الناس عامة والمؤمنين خاصة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا تنسوا أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، والآيات في ذلك كثيرة لا أريد أن أتوقف عندها وإلا لطال من الوقت. وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لجميع أمته، فما من مناسبة إلا وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته بتقوى الله عز وجل، كما في حديث العرباض بن سارية على سبيل المثال. والحديث رواه الترمذي بسند حسن صحيح. قال العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة جرفت منها العيون ووجلت منها القلوب حتى قلنا كأنها موعظة موجعة، فأوصنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله عز وجل، إلى آخر الحديث. وفي وصيته لمعاذ رضي الله عنه في الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن، وفي رواية أخرى بسند حسن صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذ بن جبل رضي الله عنه وقال له: يا معاذ اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وفي رواية أخرى لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أيضا رواه الترمذي بسند حسن صحيح. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر شيء يدخل الناس الجنة: يا رسول الله ما هو أكثر شيء يدخل الناس الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق، أكثر شيء يدخل الناس الجنة تقوى الله عز وجل. والترمذي في سننه، والبخاري في سننه، ورواه ابن حبان وصححه. نعم، تقوى الله وحسن الخلق أكثر شيء يدخل الناس الجنة أيها الأحباب. والأحاديث في التقوى كثيرة جدا ولا أريد أن أتوقف عندها جميعا وإلا لطال من الشرط وطال من الوقت. وقول أيضا هي وصية السلف الصالح الذين ضل سلفنا رضوان الله عليهم يتوارثونها دينا بعد دين وجماعة بعد جماعة حتى خرجوا من الدنيا بخلق التقوى والله جل وعلا عنه راض. فلقد كان في التقوى اول وصية لابي بكر رضي الله عنه وهو على فراش الموت حينما استدعى عمر بن الخطاب فكانت اول كلمة يقولها الصديق لعمر رضي الله عنهما قال له يا عمر اتق الله اتق الله يا عمر. فاخذها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. واحب ان ابشركم ايها الاحباب ان عمر هذا العملاق ان عمر هذا الفاروق هذا القوي الذي هابه الشيطان وخافه الشيطان اذا ما اردت ان تنظر اليه كعصفور مميز في ماء المطر فما عليك الا ان تقول له هذه القوله الا وهي اتق الله يا عمر. فترى هذا العملاق يرتعد خوفا من الله جل وعلا وخشية لله جل وعلا من جراء سماعه لهذه القولة ألا وهي اتق الله يا عمر. أخذها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأوصى بها ولده عبد الله فقال له أي بني أوصيك بتقوى الله عز وجل فإنه من اتقاه وقاه ومن أقربه جزاه ومن ستره زاده فاجعل التقوى نقض عينيك وجلاء قلبك. أسمعتم؟ هل هناك وصية أعظم من هذه الوصية من والد لولده أي بني أوصيك بتقوى الله عز وجل فإنه من اتقاه وقاه ومن أقربه زاده ومن ذكره زاده فاجعل التقوى نصب عينيه وجلاء قلبك. وأوصى بها عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه أحد الناس فقال له أوصيك بتقوى الله عز وجل فإن الواعظين بها كثير وإن العاملين بها قليل. أوصيك بتقوى الله عز وجل فإن الواعظين بها كثير وإن العاملين بها قليل جعلنا الله ولياك من المتقين. وأوصى بها أحد السلف أقله بالله كتب له التوصيل بتقوى الله عز وجل فقال أوصيك بتقوى الله عز وجل فإنها من أكرم ما أسررت وأسلم ما أظهرت وأفضل ما اتخذت أعاننا الله وإياك عليها وأوجب الله لنا ولك ثوابها. أسمعتم أيها الأحباب هذه وصية السلف الصالح رضوان الله جل وعلا عليهم يوصي أحد السلف أقله بالله فيقول أوصيك بتقوى الله عز وجل فإنها من أعظم أسلم ما أسررت وأعظم ما أظهرت وأكرم ما ادخرت وأفضل ما ادخرت أوجب الله لنا ولك ثوابها وأعاننا الله جل وعلا عليها أي على تقوى الله تبارك وتعالى. أيها الأحباب تكلمنا عن التقوى وعن صفات المتقين وعن رقايا المتقين فما هي التقوى ومن هم المتقون حتى لا ينفعل نطاق الفهم من تحت أقدامنا. من هم المتقون وما هي التقوى؟ تعالى بنا لنفتش عن المتقين في كتاب الله جل وعلا لنبحث عن أخلاقهم ولنتعرف على صفاتهم وعلى سمائلهم. نعم من هم المتقون؟ فإن الذي أعرف بأخلاقهم وشمائلهم هو الله جل وعلا. فقرأوا معي القرآن لنتعرف على صفات المتقين أولا ثم بعد ذلك لنتعرف على أركان التقوى وعلى ماهية التقوى وعلى شروط التقوى. اقرأوا معي سورة البقرة في أول آياتها يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فمن هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك ولا وبالآخرة هم يوقنون أولئك
وأولئك هم المفلحون. نعم هذه هي صفات أهل التقى، هؤلاء هم المتقون الآمنين. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. من هم يا رب؟ من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وأنا لا أتعرض لشرح هذه الآيات، نعم، وإنما أستشهد بها فقط. تعالى بنا لنستشهد بآية أخرى وبصفات أخرى شهد الله جل وعلا بها لأهل التقى، شهد الله جل وعلا بها للمتقين. أيضا في سورة البقرة في آية البر الجامعة يقول الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون أيضا تعالى لنا لنرى صفات المتقين في سورة أخرى في سورة آل عمران، يقول الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الله أكبر، جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فمن هم المتقون يا رب العالمين؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا يغفر الذنوب إلا الله ولم يضروا ولا ما فعلوا وهم يعلمون. هذه بعض صفات المتقين، ولو توقفنا عند شرح هذه الصفات لطال بنا الوقت جدا، ولكن لا نستشهد بهذه الآيات لنتعرف على المتقين. من هم؟ ما هي صفاتهم؟ ما هي أخلاقهم؟ ما هي كمالهم؟ فتعالى بنا لنتعرف أيضا على التقوى. هؤلاء هم المتقون، فما هي هذه التقوى التي أوصلتهم إلى هذه الدرجة وإلى هذا الجمال وإلى هذا الرضا من الله جل وعلا الكبير المتعال؟ التقوى أيها الأحباب عرفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم بن الصبرك، وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم ولم يفرده. من العلماء من روى هذا الحديث موقوفا على ابن مسعود، ولكن الحاكم يقرأه الى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: اتقوا الله حق تقاته
فقال صلى الله عليه وسلم: حق تقاته أي أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يشكر. هذه هي التقوى أيها الأحباب، أن يطاع الله جل وعلا فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يشكر. هذه هي أركان التقوى أيها الأحباب، أن تطيع الله جل وعلا، وأن تذكر الله جل وعلا، وأن تذكر الله جل وعلا، أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يشكر. أن تطيع الله في سرك وعلنك وقولك وعملك، وأن تتق الله حيثما كنت، فأنت في أي مكان كنت تحت سمع الله وتحت بصر الله جل وعلا. ذكر الإمام ابن رجب الحنبلي في الجامع أن الله جل وعلا أوحى لنبي من أنبيائه وقال: قل لقومك ما بالكم تخفون الذنوب من خلقي وتظهرونها لي، ما بالكم تخفون الذنوب من خلقي وتظهرونها لي، إن كنتم ترون أني لا أراكم فأنتم مشركون بي، وإن كنتم ترون أني أراكم فلم جعلتموني أهون الناظرين إليكم؟ لم تجرأتم على معصية الله جل وعلا؟ لم تجرأتم على معصية الله وأنتم على يقين أن الله جل وعلا يراكم في السر والعلن، ويعلم منكم السر لربه، يعلم سركم وعلمكم وقولكم وعملكم؟ نعم، أن تطيع الله جل وعلا فلا معصية، أن تتق الله حيثما كنت، أن تراقب الله في سرك وعلنك وقولك وعملك. وحذاري حذاري إذا ما قلوت بنفسك وبعدت عن أعين الناس أن تظن أنك في هذه الحالة تستطيع أن تعصي الله جل وعلا، لأن الناس لا يرون. فإن كان الناس لا يرونك على معصية الله جل وعلا، فاعلم أنك في القمة يراك الله ويسمعك الله، فالله جل وعلا يسمع ويرى. ورضي الله ورحمة الله على الإمام أحمد، أسأل الله أن يرضى عنه وأن يرحمه، حينما قال: إذا ما قلوت الدهر يوما فلا تقل قلوت ولكن قل علي رقيبي. إذا ما قلوت الدهر يوما فلا تقل قلوت ولكن قل علي رقيبي. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. إذا ما قلوت الدهر يوما فلا تقل قلوت ولكن قل علي رقيب. فلا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. واعلم علما يقين أنك إن قلوت بنفسك وغارقت الله جل وعلا في المعاصي ألبست الله نذار هذه المعصية، فللمعصية العلقاء ثوابا في الوجه، ظلمة في الوجه، وظلمة في القلب، وظلمة في القبر، ولهلا في البدن، وضيقا في الرزق، وبغضا في قلوب العباد. هكذا قال ابن عباس: إن ضاربت الله في خلوتك بالمعصية ألبست الله رداءها في الظاهر على مرأى ومسمع من خلق الله ومن عباد الله، فإن للمعصية ظلمة في القلب، ثوابا في الوجه، وثوابا في القلب، وظلمة في القبر، ووهنا في البدن، وضيقا في الرزق، وبغضا في قلوب العباد. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أسرعته سريرة إلا ألبسه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ويقول أبو الدرداء رضي الله عنهما: يقول: فليتقي أحدكم أن تبغضه قلوب العباد وهو لا يشكر. انتبهوا إلى هذه العبارة: فليتقي أحدكم أن تبغضه قلوب العباد وهو لا يشكر، أي أن تلفظه القلوب وأن تطلبه القلوب وأن تتميز منه القلوب وهو لا يشعر بذلك. قيل: كيف ذلك يا أبا الدرداء؟ فقال: مخلو بنفسه فيعطي الله جل وعلا فيلقي الله له البغض في قلوب عباده. نعم، اي والله، يخلو بنفسه فيبارك الله جل وعلا بالمعاصي فيلقي الله له البغض في قلوب عباده. فإذا ما خلوت الدهر فلا تكن خلوت أعرابي يمسك بأعرابية في الصحراء ويريد أن يفعل بها الفاحشة، فعلمته درسا من دروس المراقبة لله جل وعلا، وقال اذهب واطمئن هل يرانا احد. فذهب الرجل مسرعا وعاد اليها مستبشرا بمعصيه زائله ولذه ثانيه وسهره الدور في الذل والهوان. وقال لها ادخل ادخل لا الناس ولا الجميع لا يرانا الا الكوادر. فقالت له الاعرابيه واين مكوكبها؟ ان الذي خلقها يرانا ان الذي فطرها يسمع ويرى. اما قراتم قول الله جل وعلا الم تر ان الله يعلم كل شيء الم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو ثالثهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ثم ينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. سجله الله جل وعلا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. اتق الله في سرك وعلمك أن يطاع فلا يعصى أن تحرص على طاعة الله وأن تبتعد عن معصية الله جل وعلا وأن تتق الله في سرك وعلمك وأن تراقب الله في قولك وعملك وأن تعلم علم اليقين أن الله جل وعلا يسمع ويرى ويعلم السر ويخفى. ولقد دخل رجل في غيبة والغيبة هي الشجر الشديد المرتفع في غابة من الغابات وقال ها هنا لو عصيت ما رآني أحد هذا مكان أمين من معصية. فسمع صوتا زلزل عليه جميع أرجاء جوانبه يقول صاحب هذا الصوت والله أعلم به ألا يعلم من خلقه؟ هل عدت عن سمع الله؟ هل عدت عن بصر الله؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أن يطاع فلا يعصى هذا بإيجاد السبيل وأن يذكر فلا ينسى أن يذكر فلا ينسى. إن الركن الثاني من أركان تقوى الله أن تذكر الله جل وعلا فلا تنساه. فإن أعظم ما في هذه الدنيا ذكر الله جل وعلا كما قلنا أن أحد السلف قال مساكين والله أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أطعم ما فيها قيل وما هو؟ قال ذكر الله عز وجل والأنس إلى الله والشوق إلى لقائه جل وعلا. إن أطيب ما في هذه الدنيا ذكر الله تبارك وتعالى والله الذي لا إله غيره. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله لو لم يكن بالذكر إلا أنه هو أفضل شيء يمكن عدم العذاب الله جل وعلا كما روى في حديث الحارث الأشعري الذي رواه الترمذي وأحمد وسوف نتعرف له بإذن الله جل وعلا بالتفصيل لأنه متعلم لنبي الله يحيى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وإن مثل الذاكرة لله جل وعلا كمثل رجل خرج العدو في أسارير الزراعة فجار هذا الرجل على حصن حصين فدخل هذا الحصن واقتنى به احتمى به من عدوه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لا يحترف العبد من الشيطان الا بذكر الرحمن جل وعلا. هل هناك شيء افضل من هذا؟ لا يحترف العبد من الشيطان الا بذكر الله عز وجل. لذلك فان الله سماه الوسواس الف الناس اي لم يخمس يخمس وينقص وينصرف ويولي اذا ما ذكر الله جل وعلا. فاذا ما بطل الانسان التهم الشيطان خلفه والعياذ بالله. الوسواس الخناس اي الذي يخمس وينقص اذا ما ذكر الله جل وعلا. فالذاكر لله تبارك وتعالى لحفظ من الشيطان. هل هناك شيء افضل من هذا ايها الاحباب؟ يقول ابن القيم لو لم يكن هذه لو لم يكن في الذكر الا هذا لكفى. ولا نريد للإنسان بعد ذلك أن لا يقوى لسانه عن ذكر الله وأن لا يرتجل قلبه عن ذكر مولاه جل وعلا. ولقد ذكر الإمام ابن القيم أكثر من 100 فائدة لذكر الله تبارك وتعالى في كتابه القيم الواد القيم من الكلم القيم لمن أراد أن يرجع إلى هذه الفوائد العظيمة لذكر الله جل وعلا. هذا أيضا بإيجاز في ذكر الله تبارك وتعالى. أما الركن الثالث من أركان تقوى الله تبارك وتعالى وأن يذكر فلا يكفر. في إشارات سريعة أن يذكر فلا يكفر. فلقد كرم الله شكره بذكره فقال سبحانه فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. وبين أن القليل من عباده هو الشكور فقال وقليل من عبادي الشكور. وحدد أن الشكر سبب من أسباب المزيد من النعم والفضل ولئن شكرتم لأزيدنكم. وبين الله أن الشكر ليس كلمة تقال وإنما هو واقع وعمل وسلوك. قال جل وعلا اعملوا آل داود شكرا. هذه أيها الأحباب إشارات سريعة لتقوى الله جل وعلا ولأركان التقوى ولصفات المستقيم التي مدح الله جل وعلا بها نبيه يحيى على نبينا وعليه الصلاة والسلام فقال الله جل وعلا في حقه وكان تقيا. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من المتقين إنه ولي ذلك ومولاه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا أيها الأحبة إن التقوى خلق عظيم وهذه هي أركان أن يطاع فلا يعصى أي أن تطيع الله جل وعلا فلا تعصية وأن تذكر الله جل وعلا فلا تنساه وأن تذكر الله جل وعلا فلا تكفره. ولقد لخص علي رضي الله عنه أركان التقوى فقال حينما سئل عنها قال التقوى هي العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيم. هذه أركان جديدة لتقوى الله جل وعلا أن تعمل بكتاب الله تبارك وتعالى أن تعمل بكتاب الله عز وجل فتأتمر بأوامره وتنتهي بنواهيه وتقف عند حدوده. فما أمرك الله جل وعلا به استمر وما نهاك الله جل وعلا عنه انتهيت وما حده الله جل وعلا وقفت عند حد الله تبارك وتعالى العمل بالتنزيل. فهل سألنا أنفسنا هذا السؤال هل أحملنا ما أحله الله وحرمنا ما حرم الله ووقفنا عند ما حده الله جل وعلا العمل بالتنزيل والخوف من الجليل. هل خفنا من الله جل وعلا وخوفنا من عقل من عباد الله وخوفنا من رجل من رجالات الدنيا. هل هبنا الله جل وعلا وحبنا الله جل وعلا في السر والعلن وأن تخاف من الله تبارك وتعالى أن تعمل بالتنزيل وأن تخاف من الجليل وأن ترضى بالقليل فترضى نعمة بشرط أن تأخذ بأسماء لا تبعد وتقول أنا راض وإنما خذ بأسباب الله جل وعلا وبعد ذلك ما قدره الله لك ارضى واستسلم لقدر الله وأمر الله. هذا هو الرضا بالقليل لأن الطمع ليس من صفات المؤمن كما قال أحد الصالحين النفس تدفع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يبغيها وغنى النفوس هو الكفاء فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها هي القناعة فالجمها تكمل لو لم تكن لك إلا راحة البدن وانظر لمن ملك الدنيا بأسمعها هل راح منها بغير الكسب والكفن. وأن ترضى بما قسم الله لك وبما قدر الله لك يا ابن آدم لا تخشى من ذي سلطان فلا سلطان غيري وسلطاني لا ينفد أبدا يا ابن آدم لا تخشى من ذي سلطان فخزائني ممنوعة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم لا حكم غيري وأنا لك، فإن طلبت من وجدتك، وإن خدت من خدتك، وإن خدتك فقد فاتك الخير كله. يا ابن آدم إن رضيت بما قسمته لك أرأت قلبك وبدنك وصف عندي محمودا، وإن لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لو سلطن عليك الدنيا فارفض فيها رفض الرؤوس في البرية، ثم لا يصيبك إلا ما قسمته لك وصرف عندي مذموما. العمل بالتنزيل والخوف من الجميل والرضا بالقليل والاستعداد اليوم الرحيم. هل استعددنا للقاء الله جل وعلا؟ هل استعد كل واحد منا لهذا السفر الطويل؟ والله ان كل واحد منا قد استعد لهذه الدنيا ولسفره من بلد الى اخر اكثر من استعداده لهذا السفر الطويل، اكثر من استعداده للقاء الله جل وعلا، اكثر من استعداده ليوم الاخره، ليوم سنعرض فيه على الله، لنقف فيه بين يدي الله جل وعلا، ليسالنا الله فيه عن القليل والكثير، وعن الصغير والقصير، وعن الصغير والكبير. فهل اعددنا لهذا السفر عدته؟ وهل اعددنا لهذا السفر زاده؟ والاستعداد اليوم الرحيم، اليوم ان تخرج من هذه الدنيا، فما من يوم يمر عليك الا ويقربك من الاخره يوما، ويبعدك من الدنيا يوما، والاخره قيامتك اذا ما مت، اذا مات العبد قامت قيامته. فهل استعددت ليوم رحيلك من هذه الدنيا، يوم تخرج من هذه الدنيا عاريا بهذه الاسنان، لن تخرج منها بشيء الا بهذا العمل؟ اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، او ولد او عمل ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. فهذه كلها هي اعمالك التي غرستها وغرست بذرتها اليك وانت في هذه الحياه. فهل استعددنا ان استعددنا ايها الاحباب ليوم رحيلنا من هذه الدنيا، يوم نحمل على الاكتاف لنخرج من هذه الدنيا الى بيت الدور، الى بيت الدور، الى بيت الغربة، الى بيت الوحشة، الى بيت الصراط، يوم تنقل من القصور الى القبور، ومن ضياء المهوب الى ظلمة اللحود، ومن الى عدد الجوائر والغلمان الى مقاسات الهلال والديدان، ومن التنعم في الطعام والشراب الى التمرد في الوحل والفقار. هل فكرنا في هذا اليوم؟ ايا من يدعي له الى كلا احوه تعبر الذنب والذنب وبسط الخطا الجم، اما دان لك العين، اما انظرك السيف وما في نصفه ريب، اما نادلك الموت، اما اسمعك الصوت، اما تخشى من الموت فتحتار وتهتم، فتبتسم وتسلم وتختال من الزهر وتنقض الى النهر، كان الموت ما عم، كان بك تنقض الى اللحد وتنقض، وقد اسلم تنقض الى اضيق من فم، هناك الجسم ممدود ليستاكي له السور، الى ان ينهر العود ويملي العظم صدرا، فزود نفسك الخير ودع ما يعقب الطير، وهيئ مركب السيل وختم النسك اليم، اذا اوصيك يا الله وقد بحت ثمنا، فطوبى لمن راى باداب محمد يعتم. وصدق الله جل وعلا اذ يقول: كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق، والتفت الساق بالساق، والتفت الساق بالساق، الى ربك يومئذ المساق. ويفتح سجنك يا مسكين، ويفتح ملكك يا غافل، ويفتح كتابك يا نادم، واذا به فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، ولا حول ولا قوه الا بالله. ذكر نفسك ايها الحبيب بهذا اليوم، يوم ان ترحل الى الله جل وعلا، وقل لها: يا نفس قد اجف الرحيل، اي والله يا نفس قد اجف الرحيل، وغدا لك الفضل الجليل، فتاهدي فتاهدي يا نفس لا يلعب بك الامل الطويل، فتاهدي يا نفس لا يلعب بك الامل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينزل الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى الثقل الثقيل قرن الثناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والرضا القليل والاستعداد من المضحي هذه بعض صفات التقوى وهذه بعض اركانها ايها الاخلاق هذه صفه وتلك خلق عظيم مدح الله جل وعلا به نبيه يحيى فيا لها من شهاده ويا لها من نعمه ويا لها من منه ان يشهد الله في كبريائه وعيائه بصفه التقوى وبخلق التقوى لنبيه يحيى على نبينا وعليه الصلاه والسلام فيقول جل وعلا وكان تقيا فاسال الله سبحانه باسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الاعظم الذي من سئل به اعطى وان دعي به اداء ان يجعلنا واياكم من المتقين اللهم اجعلنا من المتقين اللهم اجعلنا من المتقين اللهم ارزقنا الخير منك يا رب العالمين اللهم ارزقنا مراقبتك في السر والعلن اللهم ارزقنا مراقبتك في السر والعلن اللهم ارزقنا مراقبتك في السر والعلن والقول والعمل اللهم ارزقنا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا اللهم ارزقنا قلبا خاشعا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تدع لاحد منا ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا دينا الا اديته ولا هما الا فرجته ولا حاجه لي لك رضاها لن فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم قيد لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك ويامر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر انت ولي ذلك والقادر عليه اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين وانصر بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم من اراد الاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير ومن اراد الاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره ودمره كما دمرت عادا وثمود انت ولي ذلك والقادر عليه اللهم ارض ثلاث الامور لما تحبه وترضاه اللهم وفقهم للعمل بكتابك والاقتداء بفرع نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وأحبابه وأتباعه إنك ولي ذلك مولاه أحبتي في الله ما كان من توفيق فمن الله جل وعلا وما كان من قبل أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله من براء وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه وأكرمه.